أهلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وفرغنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل من الكلام عن المسح على الخفين والجوربين والنعلين وما يتعلق بهما من أحكام، وقلنا أن الأصل في هذه المسائل وفي غيرها هو اتباع الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهم سلف الأمة. المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها، وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة، ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. هذا الأمر الذي ذكره العلماء المصنفون لهذا الكتاب ما ذكروا الدليل عليه، أي على المسح على الجبيرة، وقلنا لابد أن نفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على العمامة وعلى خمر النساء. أما القياس ففي هذه الحالة إن وجد النص فلا قياس، يعني مثلا احنا بنقول مثلا يعني المسح على الجوربين اخذنا اللقاء الماضي واضح. طيب هل يشرع لنا كما امسح على الجوربين امسح على القفازين الجوندي؟ لا يشرع. ليه؟ لعدم ورود النص. طيب هل يجوز لنا امسح مثلا رجل يلبس قناع بدلا من أن يغسل الوجه يمسح على الوجه، يجوز أم لا يجوز؟ لعدم ورود النص. كذلك يا أخوانا مسألة الجبيرة ورد فيها حديث ذكرناه قبل ذلك، وهو حديث سنده صحيح، نص على ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر فشج رأسه ثم نام فاحتلم، فلما أصبح سأل الصحابة: هل لي من رخصة ألا أغتسل لأن رأسه مشجوجة؟ فقال له بعض الصحابة: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولا شديدا، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. ده نص الحديث. كان يكفيه أن يعصب عليها هكذا ويمسح عليها هكذا. الجزئية دي تكلم فيها أهل العلم من علماء الحديث، فمنهم من وصفها بأنها لا تصح، زيادة شاذة لا تصح، ومنهم من أثبتها. وعليه من أثبتها جوز المسح على الجبيرة كما هو بين أيدينا. طيب ومن لم يثبتها لم يجوز. وعليه على قول من قال أن الزيادة لا تصح كويس، ورجل عنده كسر في ذراعه أو جبيرة في قدمه ما الذي يجب عليه أن يصنع؟ الجواب: يغسل ما تمكن من العضو، أما الباقي فلا يقترب منه لا بمسح ولا بتيمم. كيف؟ فاتقوا الله ما استطعتم. واضح يا أخواننا كده؟ ولكن المصنفون أثبتوا هذه الزيادة، فجوزوا المسح على الإيه؟ على الجبيرة، وقصوا عليها بقى إعصابة للجرح أو لصق، يعني بلصق أو ما شكل هذا الكلام، جوزوا المسح عليه. يبقى بناء على ذلك المسألة مسألة خلافية، والأمر فيها واسع. أرجو ألا تضيق صدورنا على من أخذ بقول لم نأخذ نحن به. طيب، يقول: وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهو ما يعمم به الرأس ويكور عليه. والدليل حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. العمامة يا أخوانا غير القلنسوة، القلنسوة اللي هي غطاء الرأس الذي نلبسه جميعا. أما العمامة بتبقى عبارة عن قلنسوة وقطعة من القماش تلف عليه. سواء كانت هذه العمامة محنكة أو غير محنكة، سواء كان لها ذؤابة أو ليس لها ذؤابة، نفصل. عمامة مكورة فقط زي إخواننا أئمة المساجد اللي هم في الأزهر والأوقاف، يلبس العمامة الحمراء المعروفة عندهم دي اسمها عمامة. طيب، عمامة محنكة، محنكة يعني إيه؟ يعصب الرأس بقطعة قماش طويلة، ثم يأتي بأحد طرفيها ويأتي من أسفل ذقنه ويعلقه في العمامة، هكذا اسمها عمامة إيه؟ محنكة. عمامة لها ذؤابة كجماعة التبليغ والدعوة المبتدعة والجمعية الشرعية المبتدعة، دول إيه أصبح شعارهم إيه، والجماعة بتوع التبليغ والدعوة لازم ذؤابتين، والجمعية الشرعية ذؤابة واحدة. طبعا الجمعية الشرعية لا شك أنهم أهل بدعة، وكذلك جماعة التبليغ والدعوة لا شك أنهم أهل بدعة، هذا كلام مقطوع به. يبقى هذه هي العمامة التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العمامة في لغة العرب. انتبهوا لي كويس، لأن احنا قلنا إن أي نص شرعي يأتي ونختلف في معناه بروح للغة العرب، لأن اللغة هي التي نزل بها القرآن. فالعمامة في لغة العرب بالأنواع التي ذكرتها لكم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ في حديث المغيرة، المغيرة يقول: ومسح على الناصية، انتبه، والعمامة. وفي هذا دليل على من قال أن مسح بعض الرأس لا يجزي، ما في قول من أقوال أهل العلم، لأن المفترض أو الذي دلت عليه الأدلة امسحوا برؤوسكم، أي بالرأس كلها على قدر الاستطاعة. طب هذا الذي مسح الناصية فقط، النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه قط أنه مسح على الناصية فقط لما كان حاسر الرأس. كان حاسر الرأس كان يمسح بيديه، يدبر بهما ويقبل. طيب لو كان لابس عمامة وفي نزع العمامة مشق، كان يصنع ماذا صلى الله عليه وسلم؟ يمسح على الناصية ويكمل المسح على العمامة. فلو كان مسح الناصية فقط يجزئ ما أكمل على العمامة. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب، نعم. طيب لا، سيأتي إن شاء الله. بالنسبة للمسح على الجبيرة عند من جوزها، معايا يا شيخ؟ طب جوزها ليه؟ لا ركز معي بقى، جوزها ليه يا شيخ؟ حديث في قصة الرجل الذي شج ومات عندما أثبت الزيادة، قالوا المسح على الجبيرة. هل يا ترى يشترط في المسح على الجبيرة كما سأل أخونا أكرمه الله وعلى العمامة ما يشترط في المسح على الخفين؟ الجواب: لا يشترط، لأن احنا عندنا قلنا المسح الخفين لابد أن يكون لابسهم على ايه؟ طهارة مائية. أما يعني مثلا الإنسان بيجبس انكسرت ساقه وأراد أن يجبسه، وهنقول بالمسح على الجبيرة، نقول له استنى يا دكتور ما توضى الأول؟ لا، وخبلك لا يشترط فيه. وكذلك العمامة، أنا خارج مثلا مسافر وارتديت العمامة، لا يشترط أن أكون ارتديت العمامة على طهارة مائية ولا حتى طهارة مسحية. يبقى المسح على الجبيرة والمسح على العمامة، وكذلك خمر النساء كما سوف يأتينا لا يشترط فيه ما يشترط في الخفاف. طب أمسح على العمامة كم وقت مفتوح؟ واخد بالك؟ وكذلك الجبيرة، ولكن الجبيرة العلماء عللوها بشرط. إيه هي؟ يمسح على الجبيرة طالما أنها موجودة والعضو الذي من أجله وضعت ما زال مريضا، ولكن بقى العضو خلاص شفاه الله وما زالت الجبيرة، لا، هنا المسح يبطل عليها. وحتى لو لم يمسح الوضوء لا يصح، لأنه بقي جزء من أعضاء الوضوء لم تصله الماء. واضح يا مشايخ؟ طيب، يقول: وحديث أنه مسح على الخفين والخمار يعني الإمامة، والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح لعلى الخفين لكان حسنا. طبعا الكلام هذا يحتاج إلى دليل، اللي هو مسألة إيه؟ إن هو سبيل الاحتياط لا يمسح إلا إذا لبس على طهارة. لا، أصل عندنا في الشرع ما فيش حاجة اسمها احتياط على فعل النبي، ده خطيرة جدا. أنا احتط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده طاعة. لا، ده السنة هي الاتباع. مسح على الخفين بطهارة مائية الاتباع، مسح على العمامة والخمر ولم يشترط الطهارة المائية الاتباع. أما أن أنا أخترع أمور وأقول احتياط، لا. عشان كده فيه كلمة لسفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول: إنما العلم رخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. هو ده العلم. العلم أن العالم يبصرك بالحق ويعطيك الرخص بالأدلة، أما التجديد واحد مثلا جه للشيخ قال له: يا شيخ مثلا أنا فعلت كت وكت وكت وصليت الظهر، وبعد ما خلصت صلاة بربع ساعة جاني وسوسة أن أنا ما توضيتش. فرد عليه الشيخ، مش الشيخ، لا، حشاه، رد عليه اللي بيسأله، قال له: صل احتياطي. قال له: طب كل واحد يعملها. لذلك كلمة احتياط، خد بالك، ستوقع الناس في الشدة والعنت ويبغضوا الدين، لأن التجديد يحسنه إيه؟ كل واحد. لا، بلاش احتياط، بلاش احتياط، خلاص سنشق على الناس ويتفلتون من دين الله عز وجل. يقول: أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس ونحو ذلك، ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. يبقى المرأة في البيت ولبس الخمار تمسح عليه، طب ما المشقة التي تقع عليك؟ أين المشقة؟ ما فيش مشقة. ولكن مثلا هب أنها خرجت ودخلت مسجد من مساجد القوم وسفر وفي مشقة وزحام والكلام هذا، تمسع على الناصية وتقبل المسعى على بقية الخمار الذي على رأسها. نعم، أخونا يسأل عن ما يسمى بالكريم والجل الذي يتعاطاه الناس على رؤوسهم، أما عن الكريم والجل الذي أعلمه كرجل متخصص في علم الكيمياء يحول بين الماء وبين أن يصل إلى الشعر، فإذا وضع الرجل على رأسه كريما أو جل أو ما شكله ومسح، المسح باطل والوضوء باطل والصلاة باطلة. أما الحناء فالأمر يختلف، زي بالضبط وضع الحناء على الأظافر، هذا يغير اللون فقط بعكس ما يتعاطاه بعض النساء من طبقات من مواد كيميائية تطلبها الأظافر، هذا باطل. وإذا وقع وتم الوضوء فالوضوء باطل وما بني عليه كما هو معلوم. انتبهوا لي كويس أو حاضر، انتبهوا لمسألة الحناء وتلبيد الرأس، حاضر. يعني بعض النساء مثلا تتزين لزوجها وتغير لون شعرها، وبالمناسبة وانتبهوا وبلغوا هذا الكلام لنسائكم، يوجد الآن في بعض المستحضرات الطبية ما تسمى بالحنة السوداء، خذوا بالكم، يحرم على المرأة أن تستخدمها لشعره، أما الحنة العادية بألوان غير السواد فجائز. ووجه ذلك أن السواد فيه تغرير وغش وتدليس وتلبيس ولا يجوز. فإذا أرادت المرأة أن تغير شعر رأسها بالحناء فمن اتكئش بقى تقولي الحنة جائزة. نعم، ولكن معروف أن الحنة الجائزة ما كانت عند العرب، وهي اللون المعروف المتعلم عليه الآن اللي هو اللون الأصفر أو الأحمر القاتم، ما تسمى بالحناء أو الإيه أو الكتم، وخبرك. فإذا أرادت المرأة أن تغير يعني لون شعر رأسها بشيء من الحناء غير السوداء ووضعته على الرأس، وأصبح يعني اللي نعلمه أنه بيمكث فترة على الرأس حتى يتغير اللون، فحضر وقت الصلاة لها أن تمسح عليه، لها أن إيه أن تمسح عليه. أما جل وكريم هذا لا يجوز مطلقا بحال من الأحوال. نعم، وكذلك الزيت، كل ما يحول بين وصول الماء والشعر أو البشرة فهذا محرم ولا يجوز ولا تصح الصلاة به. ما احنا قلنا الحرمة هنا مش في الحنة، يعني لو أنها تحنت بحنة سوداء ومسحت، المسح جائز ولكن الفعل محرم. معي أخي الفضل؟ طيب. بعد ذلك الباب السابع في الغسل وفيه مسائل. المسألة الأولى، تفضل تفضل. لا، بالنسبة للمرأة إذا مسحت على رأسها تدبر وتقبل. نعم، ما ترجعوا تاني. أي نعم، ما فيش مشكلة خالص أبدا. لا، مش يعني بتمسح بتدبر هكذا. طبعا الإدبار خدوا بالكم لا يلزم أن تنزل لآخر شعرها، لا، لآخر الرأس. آخر الرأس اللي هو التحام الرأس بالقفة بس، أما لآخر شعرها لا، ما حدش عليك رأي. لا، يمسح يدبر فقط، يدبر فقط بس لورود النص بذلك في حديث المغيرة بن شعبة. معايا مشايخ؟ تفضل. يسأل أخونا عن الحناء، في حاجة عندك ولا حاجة؟ أيوة يا شيخ فلان، ماشي. هل يلزم قبل أن تحن المرأة رأسها أن يكون على وضوء؟ الجواب لا يلزم. تفضل يا شيخ. نعم، صلي. أما حتى لو نزعت العمامة، قلنا أحكام المسح على العمامة والخمر والجبيرة غير المسح على الخفين. واضح يا أخوانا كده؟ طيب تفضل.
وفي دليل على ذلك المسح على العمامة أو الجبيرة بدون طهارة إيه؟
أيوة، السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ركزوا معي دايما كده، لا ترجع. من قواعد الشريعة العظيمة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ أعيد تاني، اكتب يا شيخ ماهر، هقدر عليك أنت والشيخ صبحي بس، أنت هقدر عليك، أما الناس التانيين مش قادر على حد خالص. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ نعم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ افتح قوس كده، في حق النبي فقط صلى الله عليه وسلم، في حق النبي فقط صلى الله عليه وسلم. القاعدة مهمة جدا، أهميتها في لو حدث موقف معين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فيه، اعلم أن هذا البيان ليس من الشرع. ليه؟ لأن مجرد تأخير البيان لا يجوز. طب واحد يقول لك كتم، يبقى من باب أولى لا يجوز. وده باب إخواني، زي إيه بالضبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات في عهده وهو نبي حي على الأرض كثير من الصحابة، صح؟ وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من دفن الصحابة وعلى المقبرة، حديث البراء بن عازب كنا في جنازة رجل من الأنصار، وحديث المرأة السوداء، وحديث ذي البجادين، حديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المقابر ويشارك في الجنائز، ومع ذلك لم يثبت عنه قط في جنازة من الجنائز أنه دعا جهرا وأمن الصحابة أو أمر بقراءة القرآن أو قرأ أحد الصحابة أو قرأه النبي، هذا لم يثبت. واللي قال غير كده يأتي بالدليل، يبقى نقول إيه؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة في هذا الأمر لا يجوز. فكون أنه هو يأخر البيان ده مستحيل، يعني إيه؟ هذا الفعل بدعة ولا يجوز. كويس. ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة اللي هو الأصل في المسح الخفين يقول المغيرة: فصببت عليه، فلما أراد أن يغسل رجليه أهويته لو المغيرة لأنزع خفين، فقال إيه؟ دعهما، ها أدخلتهم طهرتين. والمغيرة هو النفس هو الذي روى حديث ومسح على الناصية والعمامة، فلو كان اشتراط العمامة الطهارة لبينها النبي، فلما لم يبين علم أنه لا يشترط. فهمت يا مشايخ؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ ده في حق مين بس؟ أما لو أنت ممكن ندلس ونخب ونأخر، أما نبينا هذا مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. تفضل. عدم ايه؟ عدم ايه؟ العدم ايه؟ معلش يا استاذ مدرس، لا خليك معي خليل، ما تعرفش حاجه ما تتكلمش خالص. اخونا بيسال بيقول عاوز حديث بعدم الجهر بالدعاء على المقابر، هكذا تطلب؟ الجواب: الذي يجهر هو الذي يطالب بالدعاء، هو الذي يطالب بالدليل. ما بقولكش انت بلغ العيال دول اهل البدع. الذي يجهر بالدعاء ويؤمن هو الذي يلزمه الدليل. لما؟ لامرين اثنين. الامر الاول اسالكم: الاصل في الدعاء السر او الجهر؟ السر. الاصل في الدعاء يا شيخ ماهر، ها يا صبحي، السر: ادعوا ربكم تضرعا ها وخفيا، ده الاصل في الدعاء. زي ما بنقول مثلا الاصل في الدعاء رفع اليدين، فمن قال لي اذا دعوت في موطن كذا لا ترفع يديك اقول له هات لي الدليل، لان انا عندي الاصل. يبقى الاصل في الدعاء ايه؟ السر. ادعو ربي سرا، وبناء على ذلك من قال نجهر ويؤمن قل له الدليل، لان انا معايا الاصل، فأنت أخرجتني عن الأصل يلزمك الدليل. الأمر الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط، بل الذي قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا أمر مطلق يحمل على المقيد. الأصل في الدعاء السري وعدم الجهر. فهم؟ يبقى هو لما يجي يتكلم معك ويقول لك هات لي دليل على المنع كده ضحك عليك، قلب عليك المسألة. عشان كده احنا بنقول دائما قاعدة عندنا: متى يطلب الدليل ومن الذي يحق له أن يطلب الدليل؟ انتبه لهذه القواعد. متى يطلب الدليل ومن الذي يحق له أن يطلب الدليل؟ أنا رجل بتاجر، بتاجر في إيه؟ في الخرد، ببيع واشتري. فجيه الحاج جمال قال لي عدلت، نعم، قال لي التجارة دي حرام. أقول له ما الدليل؟ ليه؟ لأن أنا معايا الأصل الإباحة، أنا رجل تاجر والتجارة من المعاملات والعدم، والأصل في العادات إيه؟ الحل. أنت أخرجتني عن الأصل، ما الدليل؟ هات لي دليل على أن تجارة الخردة حرام وأنا بطل. مفهومة كده؟ طب يقول إن مثلا أنت بتسرق في الميزان، دي قضية ثانية، انتبهوا يا إخوانا المسألة دي. طيب يبقى هنا إيه؟ متى يطلب الدليل؟ من خرج عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل. معايا؟ رجل يريد أن يصلي فريضة سادسة بين الفجر وبين الظهر، قال لك هنخترع صلاة تبدأ الساعة 10 لحد 11 أو من 9:30 لعشرة ونص، وهنسميها أي اسم. فأنا قلت له لا يحل لك، فقال لي ما الدليل على عدم الحل؟ كده ضحك عليك. أحسنت، فهمت يا شهدية؟ يبقى من قال نقرأ القرآن على المآت، فقلت له بدعة، قال لك ما الدليل على البدعية؟ قل له لا، ما الدليل على مشروعيتك أنت؟ فهمت يا أخوان؟ عشان ما نضحكش عليك بس. يبقى متى يطلب الدليل ومن الذي يطلب الدليل؟ القاعدة العامة هي: من خرج عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل. كلام واضح يا مشايخ؟
لو
لا صل. النزع نفسه في حد ذاته لا ينقض الوضوء. انتم معايا يا مشايخ؟ القاعدة العامة بقى العظيمة، الذي يخرج عن أصل يطلب بالإيه؟
دي بالنسبة للعبادات
وكل شيء، عبادات ومعاملات. وبناء على ذلك شوف بقى الدليل الجاي، يبقى الذي خرج عن أصل يعمل يا شيخ؟ يطلب بالإيه؟ بالدليل. أحسن، هو دليل على المنع. عندنا مثلا رجل نطق بالشهادتين لا إله إلا محمد رسول الله، وكان راح يحج واعتمر وبيصلي وإلى الآن مسلم عليه علامات الإسلام، يبقى ثبت إسلامه بإيه؟ بيقين. يبقى الأصل هو إيه؟ مسلم. واحد قال لك كافر، ليه؟ لا يحكم بشرع الله. ما الدليل على أنه كافر؟ لأنك أخرجته عن الإيه؟ ها؟ عن الأصل. اتفهم؟ ده الرد ده يكفي على العيال التكفيريين. ما الدليل على أن من حكم بغير شرع الله أنه كافر مع أن الأصل فيه أنه مسلم؟ فإن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قل له اسكت يا أبلة، الآية من المشتبه الذي لا يحتمل أكثر من معنى. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ يبقى الأصل إيه؟ متى يطلب الدليل؟ إذا خرجنا عن الإيه؟ كلام واضح ولا إيه التاني؟ قاعدة عامة في العبادات والمعاملات. أنا رجل لحت أشتري عربية مرسيدس المصنع عملها وقفل، واحد قال لي حرام، ما الدليل؟ ده فلوسي وحلال، واشتري سيارة، ما الدليل على أنها حرام؟ والأصل في المعاملات الإيه؟ الحل. أنت جيب دليل على التحريم. تبذير، ما ضابط التبذير عندك؟ إزاي تجيب سيارة بعشرة مليون؟ ما أنا معي 500 مليون بالضبط، زي واحد معي 500 جنيه وصدق 5 جنيه، هذه مثل هذه. وهذا ملك المشايخ. يبقى مسألة الذي يخرج عن الدليل هو الذي يخرج عن الأصل، هو الذي يلزمه الإيه؟ انتبهوا القاعدة كويس حتى لا يشكل عليكم الأمر. معي يا أخي تفضل.
ورد على
نفس السلام
أنه لا يدعو جهرا، ورد القرآن أحضر على
الإيه؟
على هذا الفعل.
لا، ورد عليه، لحظة، ورد أنه لم يدعو جهرا حق، وورد أنه لم يقر، أصلا لم يحدث حتى يقر. أحسنت.
لم يقر، لم يقرأ القرآن، ولم يمر
أحدا
بالقراءة، ولم
يقر
على
أحد القراءة. لا، كلمة لم يقر ما تنقلش كده خطأ منه. طول بالك، استعجلش عشان ما تقولش قدام واحد مبتدئ يأخذها عليك، وأنا عز عليه أن المبتدئ يأخذ عليك حاجة. قل له ولم يحدث عن أحد من الصحابة حتى تتحقق السنة التقريرية. أي خطبة؟ الخطبة على القبر. بوّب الإمام النووي في رياض الصالحين باب الموعظة على القبر، ثم ذكر حديث البراء بن عازب، ولكن العلماء قالوا ليست على الدوام، بل إذا استدعى الأمر. يعني أخونا ماشي بجنازة فوجد مس في الجنازة كل اثنين ماشيين مع بعضهم بيتكلموا مع بعضهم، لا، هذا يستدعي التنبيه. وجد مثلا في جنازة بعض المخالفات يستدعي التنبيه، أما على الدوام فهذا الفعل لا يجوز.
قبل ولا بعد اغلاق الباب؟
لا، عند الموعظه قبل الاغلاق او قبل الدفن، لان النبي صلى الله عليه وسلم نص الحديث بيقول ايه؟ كنا في جنازه رجل من الانصار فقعد وقعدنا حوله ولم يلحد، يعني الرجل لسه ايه بيحفره في القبر. فهذه حاله تذكر الناس، وانا ارجو الله يبارك فيكم الا تجعلوها عاده لكم، ولكن اذا استدعى الامر نبه وذكر الناس ولا تطيل حتى لا يمل منك الناس، وأمر الناس بعد الفراغ بالدعاء. طيب احنا في جنازة والموقف لا يستدعي أن نعظ الناس، خلاص كنا في جنازة الصبح وجنازة الظهر، خلاص بعد أن يفرغ الناس من الدفن، يعني وضعوه في قبره وأغلقوا، ابدأ يا أخوانا ندعو لمن توفاه الله، وانتهى الأمر على ذلك، وانتهى الأمر بسهولة. وتفضل يا شيخ. طبعا اللي بيحدث هنا كنا نعاني منه الأمرين في بلدتنا، وهنا أريد أن أنبه حتى لا تريد الإصلاح فيأتي من وراء إصلاحك ضرر. أولا يا مشايخ، البدعة التي وصل بها بعض أهلنا في مصرنا وبالذات في الجنائز ما جاءت هكذا في يوم وليلة، ولكن بالإيه؟ بالتدرج والاستمرارية. فكذلك لن نتمكن من إزالة البدع إلا بالتدرج والصبر وكثرة الوعظ والإرشاد. يبقى في هذه الحالة ننبه. طب على المقبرة نبهنا وما سمعناش الكلام. في الحالة دي بقى من الذي مات؟ أبويا. أصبح الكلمة كلمتي، واخد بالك؟ بعد أن أفرغ من دفن بيها الرجل اللي بيقرأ، لو سمحت ما تقرأش قرآن، يفعل ما يشاء. لأن لو أقص عليك ما حدث لنا تستغرب، ومع ذلك بس كنا نتكلم في ماذا؟ أخونا مثلا من أهل السنة إن شاء الله وحدث عنده مصيبة، أقول له يا شيخ ركز، خد بالك، نريد أن نطبق السنة، اذهب إلى هذا الذي يرقن الميت وحذره من ذلك، هو أبوك أو هي أمك أو هو أخوك. وبدأنا فعلا بهذه الطريقة حتى انتهى الأمر بفضل الله. ودايما كده نلاحظ، ودي من ضمن الأسباب اللي ذكرها الإمام ابن القيم في رسالته الماتعة أحكام الجنائز وبدعها، قال: ومن العوامل التي تؤدي إلى ظهور البدع ترك العمل بالسنة. لما ترك العمل بالسنة ابتدع الناس. طب ما هي السنة؟ الدعاء للميت، الموعد عند القبر، ولكن زي بالضبط كده عند حمل الجثة من النعش إلى المقبرة. السنة ايه؟ بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله. تركناها الفاتحة، مش ده اللي بيحصل برضو؟ أم خلف التلقين؟ طبعا التلقين بدعة لا شك في ذلك، ولا يلتفت لمن قال غير هذا، لم يرد عن نبينا ولا على أحد من أصحابه رضوان الله عليهم. واضح يا أخواننا؟ طبعا هيجينا إن شاء الله بالتفصيل الجنائز في هذا الكتاب. هذا الذي أعلمه وفهمك صحيح. نعم. لا الحناء، لا إلا الحناء، نعم إلا الحناء، إلا
وأي حاجة دون الحناء
تحول. نعم تحول. أيوة، إيه المشكلة يعني؟ تخيف من الكلام ده؟ ما هو ما فيش قياس مع النص. أحسنت، لا قياس مع النص. أحسنت، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر على ذلك. ما يتفضل شعر طول حاجة كمل كلامنا. طيب نعم نعم يدخل. لا لحظة واحدة، رباط الضغط يا أخواني، احنا بنتكلم عن واقع المتعارف عليه في رباط الضغط، بيكون يعني لشيء من الجزع أو من هذا الأمر يعني، ومتعارف عليه قل إذا نزع الرباط الضاغط أن يؤخر في الشفاء، صح؟ قل، ولكن وجدت حالة شديدة والطبيب أوصى بذلك العهد عليه. معايا مشايخ؟ تفضل يا أخي. نعم؟ دواء. لا نعم أي نعم، مرهم والمشان وصول الماء إليه، والمرهم ده لا يؤخر في الشفاء، خاصة إحنا كناس مسلمين أوقات الصلاة عندنا معلومة، الإنسان يحاول بإذن الله أن يحكم أمره ويرتب أموره حتى تتفق مع الإيه، مع موعيد الصلاة. نرجع لكتابنا، يقول: الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله، ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله عز وجل. ده اللي احنا نبحث فيه. أما رجل بيغتسل لشدة الحر أو لينظف بدنه، هذا خارج عن موضوعنا. احنا بنتكلم على غسل تعميم الجسد بالماء بنية على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حكم الغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فالطهارة. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. موجبات ويجب الغسل للأسباب الآتية. يعني إيه؟ أشياء معينة خد بالك إن وقعت يجب الغسل. ركزوا معي. يعني هنقول إيه أسباب الغسل؟ مثلا يعني الجناب اللي هو خروج الماء. طيب السؤال ركز معي، لماذا أوجب الله الغسل لما يخرج الماء من الرجل مع أن الماء طاهر، ولم يوجب الغسل مع خروج البول والبول نجس؟ صح. الجواب لحكمة يعلمها الله، والعلة هنا تعبدية ولا دخل العقل فيه. عشان كده قلت لكم مرة، علاقة السببية بين السبب والمسبب في الأمور التعبدية لا دخل لنا بها مطلقا أبدا، ملناش دخل. لماذا أوجب ربنا عز وجل على الرجل أو الذكر إذا بلغ الحلم يجرى عليه القلم؟ الله أعلم، ما أعرفش. ولماذا أوجب على المرأة إذا حاضت أن تستتر؟ الله ما أعرفش. حكمة يعلمها الله. علاقة السببية ركزوا بين السبب والمسبب لا دخل لنا بها مطلقا. تفضل. أخونا أكرمه الله يقول إذا سأل رجل لماذا تغتسل من الجنابة أتى له بتفسير علمي. الجواب لا يعول عليه مطلقا أبدا، ممكن نستأنس به من باب ذكره لنرفه به على الناس، أما أننا نتكئ عليه احذر، لأن العلوم التي نتدارسها كلنا الآن من ألفها إلى ياءها بتندرج تحت الاستدلال الإيه؟ فاكرين؟ الاستدلال المحقق. مش احنا قلنا مصادر العلوم مصدرين؟ نقل مصدق واستدلال محقق. كل العلوم التجريبية استدلال محقق، والاستدلال المحقق من صنع مين؟ البشر، والأصل في البشر الايه؟ الخلق. يبقى هو عمل زي بالضبط كده، مثلا يقول لك ايه والله الغسل من الجنابة بيفعل كيت وكيت وكيت وكيت، وثبت علميا كيت وكيت وكيت، كما بعض اخواننا بعض الاطباء أخذ رسالة ماجستير في الفوائد المترتبة على الاستنشاق والمضمضة والاستنثار، ورسالة ماجستير في الأنف والأذن، طيبة، كلام طيب جميل، تجارب علمية، ولكن ده ملوش علاقة بالشرع نستأنس به، أما أن نجعله أصلا نتكئ عليه أبدا. نعم تفضل يا شيخ. نعم الله يبارك، الله يكرم. فرق بين السبب والعلم، علاقة السببية أصلا العقل لم يدركه، أما العلة فكنا العقل إيه؟ يدركه. طيب أول شيء خروج المني من مخرجه، وركز على كلمة مخرجه دي، مظبوط يا مشايخ؟ خروج المني إيه؟ من مخرجه. ويشترط أن يكون دفقا بلدة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم العلي إذا فضخت الماء فاغتسل، ما لم يكن نائما ونحوي فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، وهذا كله مجمع عليه. يبقى أول حاجة خروج الماء من الرجل، والماء يخرج إما باحتلام، ركز معي، وإما بإتيان زوجة، وإما باستمناء، وإما ببرد شديد أو حمل ثقيل، ركز معي في الحاجات دي. ولكن البرد الشديد والحمل الثقيل نادر، نادر جدا ولكن وقع. يبقى حالات خروج الماء تاني، يخرج الماء باحتلام أو بإتيان زوجة أو باستمناء أو بحمل ثقيل أو ببرد شديد، كل هذه الحالات إن خرج وجب الغسل. وجب إيه؟ الغسل. طيب الحالة الثانية قالوا تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حاجة، وهذا الأمر متعلق بإتيان المرأة مجرد يعني وعذرا تغيب حشفة الذكر وهي مقدمة الذكر في فرج المرأة، هنا وجب الغسل وإن لم ينزل. ودي مهمة، لأن في عندنا حديث ولكنه منسوخ. منسوخ يعني ايه؟
يعني
لا يعمل به، وهو حديث إنما الماء من الماء، هذا صحيح، إنما الماء أي الغسل من الماء أي من نزول المني، وهذا الحديث صحيح ولكنه منسوخ. وانتبهوا لهذا، لأن في بعض من الصحابة لم يبلغه النسخ، وبعض من التابعين أخذ عن الصحابة ولم يبلغه النسخ فقال به، وهذا قول غير صحيح. أصل بناء على ذلك لو أن الرجل أتى امرأته إتيانا كاملا ولم ينزل لعلة أو لأمر معين ليس عليه غسل، وهذا الكلام غير صحيح. فالصواب في هذه المسألة كما هو بين أيدينا تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع سنين فما فوق، لأنه إيه؟ غير مكلف. فهمت يا أخوانا المسألة دي؟ طيب فضل. تفضل. نعم نعم، لا ده ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأنه هو في الأول إيه قال أن يخرج من دفقا منه بلذة
اللي هو الحمل أو خارج من البرد الشديد.
نعم، لأنه نزل الماء بدفقة،
نزل بدفقة. لم يشعر به
خلاص. لا في لحظة واحدة ركزوا معايا يا مشايخ، انا قلت في ثنايا الحديث ان مساله الحمل الثقيل او البرد نادر ولا شائع؟ نادر، فعلى فأس كان ده رايناه، واخد بالك؟ ففي هذه الحاله نزل الماء منه لحمل ثقيل بدفقه، كل ان هو لا يشعر به هذا امر مستغرب، لان فرق بين المذي والودي، وده معروف، وان كان المذي والودي هو من الماء، ولكن عدم نزوله بدفقة وبلذة أخرجه عن الأحكام الشرعية. يبقى أصبح عندنا الماء يخرج من الإنسان بدفقة وبلذة، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب بلذة هذا على سبيل الغالب، خرج منه ماذا؟ خرج منه النائم، معايا يا أخوانا كده؟ الماء النائم لا يشعر. طيب وبدفقة كذلك، مسألة الدفقة جاءت كما يقول علماء الأصول خرجت مخرج الغالب، أما إذا نزل منه بحمل ثقيل وببرد شديد ونزول، يعني الرجل بيعتاد هو ده المني بتاعه يعلمه جيدا، ففي هذه الحالة يجب الغسل لعموم الأدلة وهي خروج الماء. أما المذي وهو الذي ينتج من فكر في الأمر أو الودي يأتي بعد الماء كما معلوم فيه الإيه؟ غسل المذاكير أو الأعضاء فقط. طيب نزل الماء، يعني رجل أتى أهله مثلا ثم قام واغتسل، وبعد أن اغتسل نزل منه قليل من المني، لا بدون دفق بدون لزم، هذا لا شيء فيه مطلقا، ماشي يا اخوانا؟ ولكن ها نعم يتوضأ، اي نعم، ولا يغتسل. نعم نكمل كلامنا. الأمر الثالث الذي يوجب الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، خد بالك، يعني معناها لو كان كافرا ودخل في الإسلام يغتسل. طيب لو كان مسلم ثم ارتد ثم أراد أن يرجع إيه؟ يغتسل. وطبعا هنا المصنفون قالوا إن هذا الأمر على الوجوب، وحقيقة الأمر المسألة فيها خلاف أهل العلم. طيب مسألتين، انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، وإن إذا أقبلت فاغتسلي وصلي، والنفاس فالحيض بالإجماع. طبعا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل في الكتاب مبحث الحيض والنفاس. الموت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، يعني بمعنى إيه؟ ان تغسيل الميت ده تعبد ملوش علاقه بقى الميت جنب ولا مش جنب. يعني مثلا هب ان ميتا كان جنبا، واخد بالك انت ازاي، ومات شهيدا في ارض المعركه وعارفين ان هو جنب ما نغسلوش. ليه؟ لان ده الغسل ده ايه؟ تعبد، لان هو لما مات سقط عنه التكليف فلا يلزم برفع الجنابه عنه لا هو ولا الاحياء من حوله. والله عز وجل اعلى واعلم، وجزاكم الله خيرا. نصلي المغرب ان شاء الله ونواصل دروسنا.